إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار. لازلنا إخواني في الله في هذه المنظومة المئية والتي سطرها ونظمها المؤلف رحمه الله تعالى في تتبع أهم أحداث السيرة النبوية. وفي قوله رحمه الله تعالى وفي هذا البيت بعمومه: وفيه آخى أشرف الأخيار، ويعني نبينا عليه الصلاة والسلام، بين المهاجرين والأنصار. قوله رحمه الله تعالى: وفيه، أي في هذا العام. تذكرون أننا وقفنا عند المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر أهم أعماله التي عملها عليه الصلاة والسلام على إثر وجوده ووصوله إلى أرض الهجرة إلى المدينة. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر أهم أعماله التي قام بها نبينا في السنة الأولى من وصوله إلى المدينة، فكان مما قد مضى معنا أنه أقام أول جمعة، وأنه أتم صلاة الحضر فأصبحت تامة أربعة أربع، وهكذا من فعله عليه الصلاة والسلام في السنة الأولى أنه بنى مسجده وبنى كذلك مسجد قباء، ثم على إثر ذلك بنى مساكنه عليه الصلاة والسلام. وفي كذلك رجع جماعة من المهاجرة من أرض الحبشة ووصلوا إلى دار الهجرة. كل هذه الحوادث وقعت في السنة الأولى. وأيضا أضاف المؤلف رحمه الله تعالى من هذه الحوادث هذه الحادثة، قال: وفيه، أي في هذا العام، وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار. أي وقعت هذه المسألة، وهي مسألة المؤاخاة، والتي فيها آخى نبينا صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار بمؤاخاة. لا أقول من أهم أحداث أهل المدينة خاصة، بل لربما من أعظم المؤاخاة التي وقعت على وجه الأرض. ضرب فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم أروع الأمثلة في التفاني والتضحية بعضهم لبعض تحت هذا النظام الذي وضعه لهم الإسلام، ألا وهو نظام المؤاخاة. وهنا مسائل إخواني في الله سنشير إليها إشارات متعلقة بمسائل المؤاخاة. أولى هذه المسائل إخواني في الله التمهيد لهذا النظام البديع. عندما هاجر المهاجرة من مكة إلى المدينة تركوا خلفهم ديارهم، أموالهم، تجاراتهم، أعمالهم، تركوا كل شيء خلف ظهورهم وأتوا المدينة من غير شيء. فهنا كانت الحاجة ملحة إلى أن المهاجر يعثر على الأسباب المادية الدنيوية التي بها استقراره. لابد الإنسان يحتاج إلى دنيا، فالدنيا وإن ذمت لكن ليس على الإطلاق، إنما الدنيا المذمومة إن طغت على الإنسان فألهته عن الآخرة. أما دنيا تحتاجها فيها قوام الدين هذا لابد منه. قال ربنا: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، فيها أن تقوم بشؤون نفسك ومن هم تحت يدك. فهنا جاء الإسلام بنظام به أن يعيش المهاجر عيشة كريمة بمقابل أنه لا يتكفف الناس وأن يكون عالة على الأنصار، وإلا الأنصار هم في هذا الباب لن يألوا جهدا في التضحية والعطاء والبذل لإخوانهم المهاجرين، فإنهم كما قال ربنا جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وسيبذلون الغالي والرخيص. إلا أن الإسلام أراد أن يوضع نظاما متكاملا فيه العيش الهنية للمهاجر من غير أن يكون عالة، فجاء هذا النظام وهو نظام المؤاخاة التي سيأتي ذكره. من المسائل المتعلقة بمسألة المؤاخاة هذا النظام متى وقع وحدث؟ المؤلف رحمه الله تعالى قال: وفيه، هنا الإشارة في هذا العام الأول، وهذا الذي عليه الروايات والمرويات في كتب التواريخ والسير على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في السنة الأولى، إلا أن الخلاف وقع في مسألة ضيقة: هل هذا الأمر وقع قبل أن يبني المسجد أو في أثناء بنائه للمسجد؟ قيل هذا وقيل هذا. وهذا إخواني في الله يجرنا إلى مسألة مهمة، ألا وهي هذا الخلاف الذي يذكره العلماء: في أيهما بدأ نبينا؟ هل بدأ بالمؤاخاة ثم ببناء المسجد، أو بدأ ببناء المسجد ثم شرع في المؤاخاة؟ فيه إشارة إلى عظيم هذين العاملين الذي أسرع إليهما نبينا صلى الله عليه وسلم على إثر وصوله للمدينة: بناء المسجد والمؤاخاة. ما علاقة هذين الأمرين؟ علاقتهما إخواني في الله أن بناء المسجد فيه تنظيم علاقة العبد مع ربه، وقضية المؤاخاة فيه تنظيم علاقة العبد مع إخوانه، وبهما يا عبد الله قوام الدولة. أي دولة، أو قل أي مجتمع، أراد أن ينعم بالازدهار، بالقوة، بالظهور، بالمكنة، فليفعل الذي سارع نبينا إلى فعله. سارع إلى أمرين: الأمر الأول بقوة الإيمان ببناء المساجد، وهي الصلة بين العبد وربه، الصلاة، القيام، النوافل، القرآن، الطاعات، الأذكار، هذه علاقة العبد مع الله فقط. لا، كذلك علاقة العبد مع الناس، مع أهل الإسلام. فساهم نبينا وسارع إلى وضع نظام المؤاخاة، به يكون الأخوة الدينية والإيمانية. فإذا ساد بين المجتمع المسلم المحبة والإخاء والتراحم والتعاون، لا ظلم، لا هضم، لا اعتداء، لا عدوان، لا بغي، حين يا عبد الله ستنعم هذه المجتمعات بالقوة. لكن انظر يا عبد الله إلى أحوال المسلمين، منهم من لربما عنده من قوة الدين لكن على حساب الضعف بين الروابط الإسلامية، التمييز والعنصرية والحزبية والقبلية أضعفتهم، ومن الناس من عنده من قوة المؤاخاة فيما بينهم لكن قد أخلوا بتعظيم الباري سبحانه وتعالى بالتقصير في حقه وفي جنابه، فيحصل الضعف هنا وهنا. فهذه المسألة إخواني في الله من دقائق المسائل، إن علمت أن النبي عند دخوله المدينة سارع إلى هذين العاملين: إلى بناء المسجد وإلى المؤاخاة، حتى أن جماعة من المؤرخين كما سمعت ما استطاع أن يقدم هذا على هذا أو هذا على هذا لسرعة ما قام به نبينا صلى الله عليه وسلم. فافهم هذه الفقرة يا عبد الله، ستفهم حينها قوة الأمم والدول والمجتمعات تكمن في ماذا. الفائدة الثالثة من مسألة المؤاخاة إخواني في الله: هل ثبتت أن المؤاخاة حصلت في العهد المكي؟ هل حصلت المؤاخاة في العهد المكي؟ الكتب تتحدث عن المؤاخاة في المدينة، لكن لو رجعنا في العهد المكي هل أقيمت هذه المؤاخاة بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ نقل عن بعض العلماء من تبنى هذا القول، وتشير الكتب أن أول من قال بهذا القول هو البلاذري رحمه الله، أول من صرح بأن المؤاخاة وقعت في مكة، وتبعه جماعة من أهل العلم كابن عبد البر وابن سيد الناس وجماعة تبعوه على هذا القول. لكن هذه المسألة إخواني في الله يصعب القول بها لعدة أمور. الأمر الأول لعدم وجود روايات صحيحة تدل على أن هذا النظام قد وضعه نبينا لأصحابه في مكة، ما هناك إسناد صحيح يعول عليه. الأمر الثاني كذلكم أن ما هناك مبررات لإقامة هذه العلاقة في مكة، لأن الكل في بيته في ملكه وسلطانه وعنده أمواله وعنده ما به قوت يومه، فما كان هناك حاجة لإقامة هذه العلاقة من المؤاخاة في العهد المكي. ولهذا قام جماعة من أهل العلم بالرد على هذه المقالة، كما فعل ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى وهكذا ابن كثير، وأن المؤاخاة إنما تمت فقط في العهد المدني وقبل ذلك لم تفعل. كذلك من الفوائد المتعلقة بهذا الباب إخواني في الله، المؤاخاة وقعت بين المهاجرين والأنصار، بين طرفين، طرف ممن قدم وطرف ممن استقبل. من قدم من أرض الهجرة ممن قدم من مكة، والطرف الثاني ممن كان مستوطن للمدينة، بين المهاجرين والأنصار. وعدة من تمت المؤاخاة بينهما كما قال العلماء 90 رجلا، 45 من المهاجرين و45 من الأنصار. هؤلاء عدة من عقد نبينا صلى الله عليه وسلم بينهما عقد المؤاخاة، اختار 45 رجلا من المهاجرين مع 45 رجلا من الأنصار، فالعدة 90 رجلا. هؤلاء الذي وقع بينهم عقد ماذا؟ عقد الهجرة. فتأتي هنا مسألة إخواني في الله، ألا وهي هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين نفسه وبين علي بن أبي طالب أم لا؟ هل آخى نبينا بين نفسه وبين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى أم لا؟ هذه مسألة إخواني في الله من المسائل التي طار بها الروافض الشيعة، طاروا بهذه المقالة وبهذه الآثار وبهذه الأخبار في أن عقد المؤاخاة تم بين رسول الله وبين علي رضي الله تعالى عنه، وطاروا بها لما تعلمون من تعظيمهم وتقديسهم لعلي رضي الله تعالى عنه، وأن له الرتبة العليا والمنزلة الرفيعة، حيث أن النبي اعتبره أخا له، اعتبره أخا له. وقد جاء في هذا الباب قوله كما يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت أخي في الدنيا والآخرة. قال نبي عن المؤاخاة التي تمت بينهما، قال: أنت أخي في الدنيا والآخرة. هذا الحديث إخواني في الله إذا أردنا أن ننظر فيه، لأن حكم المؤاخاة ينبني على هذا الحديث، هذا الحديث باطل، هذا الحديث باطل لا يصح، ولا يمكن أن نركن إليه أو نعول عليه لبطلانه. هو نعم رواه بعض أهل السنن، فقد أخرجه الترمذي في سننه وابن عدي وهكذا الحاكم، إلا أنه مروي من طريق حكيم ابن جبير عن جميع ابن عمير، من طريق حكيم ابن جبير عن جميع ابن عمير. أما حكيم ابن جبير فهو ضعيف، هذه العلة الأولى. وأدهى منه الثاني وهو جميع بن عمير فهو كذاب. قال عنه ابن حبان رحمه الله تعالى: رافضي يضع الحديث، رافضي يضع الحديث. وقال ابن نمير رحمه الله تعالى قال وكان من أكذب الناس، وكان من أكذب الناس هذا الراوي وهو جميع، فهو كذاب، كذاب في أخلاقه وهو رافضي في مذهبه، ولهذا فهذا الحديث باطل. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن أحاديث المؤاخاة كلها موضوعة، كلها موضوعة، أي ما صح حديث أبدا في أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين نفسه وبين علي رضي الله تعالى عنه. زد على ذلك من الردود على هذا، على هذه المسألة، أن نظام المؤاخاة إنما شرع بين، كما قلنا، من قدم مع من استقبل، بين مهاجري مع أنصاري، فلم يثبت أن النبي عقد عقد المؤاخاة بين أنصاري وأنصاري أو بين مهاجري ومهاجري، فكيف إذا نبينا يعقد عقد الإخاء بينه وبين علي، وعلي مهاجري ونبينا مهاجري عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا من حيث الدلالة العقلية هذا لا يصح. أضف إلى ذلك ثالثا الذي جاء في بعض الروايات وهي أصح من هذا الأثر، أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين علي رضي الله تعالى عنه وبين سهل ابن حنيف، بين علي وبين علي وبين سهل ابن حنيف رضي الله تعالى عنهما، فهذه المؤاخاة التي تمت. أما أن النبي آخى بينه وبين علي فهذا لم يثبت لا بالدلالة العقلية ولا بالدلالة النصية. فهذا إخواني في الله مما يذكر في باب المؤاخاة، وستأتي بعض المسائل كذلك، وستأتي بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب تترك إن شاء الله في درس غد. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.